هذا سائل يقول: ما هي حدود العورة بين الزوجين؟ وهل يصح حديث لا عورة بين الزوجين؟ وهل الفخذ من العورة أفتونا مأجورين؟
أما بالنسبة للزوجين فلا حرج أن ينظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر، وذلك لأن المقصود العفة عن الحرام، فإن الزوج إذا نظر إلى زوجته انطفأت شهوته وخفت عن الحرام نزوته، وحينئذ قال العلماء لا يحد ذلك بحد. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه، فدل على أن شأن العورة مع الزوجين مخفف، وأن لكل الزوجين أن ينظر إلى عورة الآخر، لأن ذلك يكسر شهوته ويصرفه إلى الحلال، ويصرفه بالحلال عن ويغنيه بالحلال عن الحرام، ويصرفه بالمأذون به عما حرم الله ونهى. ولذلك يقول العلماء لا ينضبط بين الزوجين، الأمر واسع. وأما حديث عائشة أنها ما نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظره منها فهو حديث ضعيف. والصحيح أنه لا حرج أن ينظر الزوج إلى عورة زوجته، وأن ذلك مما يقصد منه إطفاء الشهوة والنزوة إلى الحرام. وعلى كل حال فإن الله تعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فجعل كل منهما كلباسه للآخر، وحينئذ لا حرج في نظر كل منهما إلى عورة الآخر واستمتاعه حتى يدل الدليل على التحريم. وأجاز العلماء رحمهم الله صور الاستمتاع على اختلاف أوجهها، ما عدا أن يكون بالوطء في الدبر، فهذا مما حرم الله، حتى قال بعض العلماء إنه لا حرج أن يستمني بيد المرأة، لأن ذلك ليس من الاعتداء لأنها زوجته، والله تعالى وصف الاعتداء بما ورد زوجه، وإنما يحظر إذا كان منه من نفسه. وعلى كل حال فإن شأن الزوجين قصد الشرع به حفظ المكلف، قصد الشرع منه أن يحفظ المكلف نفسه عن الحرام. والناس في الشهوات مختلفون، فمنهم من جعل الله شهوته في النظر أشد من شهوته في الفعل، ومنهم من جعل الله شهوته في الفعل أشد من النظر. ولذلك لم يقيد الشرع هذه الشهوة بقيد إلا ما ورد من المستثنيات المحرمة، وبقي ما عداها على الأصل المباح، حتى قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة من غسل واغتسل، قالوا: أي غسل، أي وطئ زوجته قبل أن يذهب للجمعة حتى تنكسر نفسه عن الحرام، فكأن مقصود الشرع أن يكسر المكلف نفسه عن الحرام. ولذلك أحل الله نكاح كل منهما للآخر حتى يكون أدعى للحفظ عما حرم الله عز وجل. وأما الفخذ ففيها قولان مشهوران، منهم من يرى كونها عورة، ومنهم من يرى كونها ليست بعورة. ومن قال إنه عورة استدل بنهي عليه الصلاة والسلام في قوله: غطي فأخذك، فإن هذا أمر وهو يدل على وجوب الستر للفخذ. ومنهم من يقول إنه ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل يوم خيبر حتى انحسر إزاره عن فخذه، ولأنه كان جالسا مع أبي بكر وعمر حتى دخل وهو كاشف عن فخذيه، حتى دخل عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولكن أجيب عن الحديثين، فقيل إن الحديث الأول من كونه قاتل حتى انحسر الإزار عن فخذه إن ذلك لمكان الاشتغال بالقتال وأمن النظر، لأن الناس مشغولون بما هو أعظم، ولذلك كان النساء يشهدن الغزوات ويسقين الجرحى لأنهن مشغولون عما هو أعظم، وإلا الأصل أن لا يختلط النساء بالرجال، فخفف في هذه المواضع لاشتغال النفوس بما هو أعظم. فهكذا بالنسبة لما وقع منه عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثاني من كونه مع أبي بكر وعمر، فقالوا إنه كان آمن للنظر من أبي بكر وعمر ولذلك كشف، فلما دخل عثمان ليس المراد أنه لا يأمن النظر من عثمان، لا، إنما المراد أراد أن يدل على فضل عثمان وعلو شرفه وقدره رضي الله عنه بهذه المنقبة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولكن كلا الجوابين لم يخلو من نظر، ولذلك قال بعض العلماء إن حديث عثمان أقوى الأدلة على أنه من باب الكمال لا من باب الوجوب لقوله ألا أستحي. واستدل الذين قالوا إن الفخذ عورة بقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة إلى الركبة عورة في الصلاة. هناك حديث مطلق: ما بين السرة والركبة عورة مطلق، وهو متكلم في سنده، ولكن حديث القيد في الصلاة أقوى وأثبت سندا، والله تعالى أعلم.